بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من كتاب الصيام، كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لنظيمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما نهي عن صومه. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وجمعة وسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، كذاك ينهى عن صيام الدهر سردا بدون فصله بفطر. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: قوله وجمعة وسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، أي أنه ينهى شرعا عن تخصيص أحد هذين اليومين بصوم على انفراده، غير أنه يجوز صيامها فيما يأتي، يقصد السبت والجمعة ينهى عن صيام كل يوم مستقل عن الآخر، إلا في حالات إذا صيم قبلهما أو بعدهما، يعني صام الشخص الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت فإنه، أو صام الأحد مع السبت، حينئذ لا يقع في النهي. با إذا وافق أحدهما صوما يصومه المسلم، كمن يصوم الاثنين والخميس ووافق كمن يصوم أيام البيض مثلا، فوافق صيام أيام البيض أحد هذه الأيام، يعني كان يصوم الإنسان ربوع والخميس والجمعة، أو يكون يصوم السبت والأحد والاثنين، أو صام مثلا الخميس مع الجمعة مع السبت، فإنه لا يدخل في النهي. ثلاثة: إذا وافق أحدهما يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه لا كراهة حينئذ في صوم جمعة أو سبت. وقد اعتمد الناظم في تصريحه بالنهي عن صيام هذين اليومين منفردين على أدلة التالية. ولما رأوا الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. فلما رواه البخاري بسنده عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة في يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال فأفطري إذن، لأنها وقعت في النهي. ثالثا: وروى الشيخان عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. وفي لفظ لمسلم: ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، لن يكون في صوم يصومه أحدكم. فهذه النصوص، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فهذه النصوص تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم أو ليلتها بإحياء أي بقيام. ووجه الكراهة والله أعلم لأن يوم الجمعة عيد المسلمين وله فضل عظيم، ويخشى أيضا أن يعظم فوق المشروع، وقد نهى عن إفراد يومه بالصوم وليلته بالقيام. وأما يوم السبت فقد جاء في كراهة إفراده بالصوم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم أي صيامه، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. يعني الفطر بما تيسر له أن يفطر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت، فإذا صام قبله أو بعده زالت العلة فزالت الكراهة. قوله: كذاك ينهى عن صيام الدهر سردا بدون فصله بفطر، أي أنه قد جاء النهي في سنة الصريحة عن تعذيب النفس بصيام أيام الدهر سردا متوارية. ففي المسند والصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. وهذا الأسلوب أبلغ في الزجر عن سرد صيام الدهر لما فيه من التشديد على النفس وعدم الرفق بها وتضييع وظائف أخرى، منها ما يتعلق بحق الله، منها ما يتعلق بحقوق النفس، منها ما يتعلق بحقوق ذوي الحقوق من الآدميين. ثم إن صائم الدهر يقع في محظورات أخرى، يعني بمعنى صيام الدهر بمعنى صوم السنة كاملة. ثم إن صائم الدهر يقع في محظورات أخرى، فهو قطعا يصوم الأيام المنهي عن صيامها كيومي العيد وأيام التشريق والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسيأتي الكلام عليها قريبا. أما إذا صام وأكثر وهو قوي وفصل فطر في حل وأفضل الصيام، نعم. أما إذا صام وأكثر وهو قوي وفصل بفطر في حل، يعني في حال الإقامة، وأفضل الصيام ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود عليه السلام. ومن أراد أن يحرز فضل صيام الدهر في رضا والسنة فعليه بالصيام ثلاثة أيام كل شهر. قد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر. وهذه غنيمة باردة فيها أجر صيام الدهر مع راحة النفس والجسد والقيام بسائر الوظائف الليلية والنهارية والحقوق المتعلقة بما يجب لله وما يجب لعباد الله، فخذها يا ابن آدم. أي بالرخص. وهذه غنيمة باردة فيها أجر صيام الدهر مع راحة النفس والجسد والقيام بسائر الوظائف الليلية والنهارية والحقوق المتعلقة بما يجب لله وما يجب لعباد الله، فخذها يا ابن آدم. ثم قال الشيخ رحمه الله: كذا عن استقبال شهر الصوم بصومه يومين أو بيوم إلا إذا وافق يوما كان يعتاد صومه فلا نكران. قال الشيخ زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان للنهي عن التعجيل بصيام يوم أو يومين قبل دخول رمضان على سبيل الاحتياط، على أساس أن ذلك ربما يكون من رمضان. وقد استثنى النظم من كان له صوم يعتاده فوافق آخر يوما أو يومين من شعبان، إنه لا محظور في ذلك الصيام. وقد استند الناظم في تقرير هذا التفصيل في الحكم على ما روى الشيخان وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك اليوم. وقد قال الترمذي عقب إيراد هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان احتياطا لرمضان. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إجبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف كلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رواية رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. قلت قال يقول شيخ زيد رحمه الله قلت فقد اتفق قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على تحريم صوم الشك، فلا يليق بمسلم بعد ذلك أن يصومه بحكم الاحتياط وهو يوم 30 من شعبان، والأمر محلول بالحل الشرعي. ورواية الثالثة أو إكمال شعبان 30 يوما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله والصوم لعيدين عنه قد أتى نهي كذا التشريك نصا ثبت، إلا لفاقد دم التمتع فصومها رخص فدية فعي. قال شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين إيضاح مسألتين. مسألة الأولى النهي عن الصريح عن صوم يومي العيدين الفطر والأضحى سواء كان الصوم قضاء أو نذرا أو تطوعا، لما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين وفسرت بيوم الفطر ويوم النحر. ولقول عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين يومين، أما بعد الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم. رواه البخاري ومسلم والترمذي. في هذين النصين دليل صريح على تحريم الصوم في يومي العيدين، وإنما ينبغي فيهما التوسعة على النفس والعيال في حدودها في حدودها الشرعية، وهذه من سماعة دين الإسلام الذي جعله الله رحمة واسعة من أراد وهذا من سماعة دين الإسلام الذي جعله الله رحمة واسعة لمن رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. المسألة الثانية النهي الصريح أيضا عن صيام أيام التشريق هو اليوم 11 12 13 من شهر ذي الحجة. النهي الصريح أيضا عن صيام أيام التشريق 3 بعد الأضحى، وقد استند الناظم في النهي عن صيامها إلا لمن كان عليه دم تمتع ولم يتمكن من صيام 3 أيام قبل الحج إلى 3 أحاديث. الأول رواه أحمد والمسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى يا ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. الحديث الثاني رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منا إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. الحديث الثالث ما أخرجه أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. فهذه النصوص الثلاثة تدلت على تحريم الصوم في أيام التشريق باتفاق أهل العلم، ولم يختلفوا إلا في الممتنع إذا لم يجد الهدي ولم يصوم 3 أيام من قبل الحج. فذهب بعضهم إلى عدم الجواز أي عدم جواز صيام أيام التشريق في حق المتمتع إذا لم يجد الهدي. فذهب بعضهم إلى عدم الجواز كعلي بن أبي طالب والحسن البصري وعطاون والثوري وأصحاب الرأي وظاهر مذهب الشافعي، وذهب إلى الجواز أي جواز الصيام أيام التشريق في حق المتمتع كثير من السلف، والآية وذهب إلى الجواز كثير من السلف والأئمة كعائشة وعروة بن الزبير وابن عمر وقول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو الراجح أي في حق المتمتع له أن يصوم إذا لم يجد هديا أو لم وجد الهدي ولكنه لا يستطيع قيمته، فيصوم 3 أيام في الحج وأيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 9 من كتاب الصيام من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما نهي عن صومه. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وجمعة وسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، كذاك ينهى عن صيام الدهر سدا بدون فصله بفطر. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: قوله وجمعة وسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، أي أنه ينهى شرعا عن تخصيص أحد هذين اليومين بصوم على انفراده، غير أنه يجوز صيامها فيما يأتي، يقصد السبت والجمعة ينهى عن صيام كل يوم مستقل عن الآخر، إلا في حالات إذا صيم قبلهما أو بعدهما، يعني صام الشخص الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت فإنه، أو صام الأحد مع السبت، حينئذ لا يقع في النهي. بقى إذا وافق أحدهما صوما يصومه المسلم كمن يصوم الاثنين والخميس، ووافق كمن يصوم أيام البيض مثلا، فوافق صيام أيام البيض أحد هذه الأيام، يعني كان يصوم الإنسان ربوع والخميس والجمعة، أو يكون يصوم السبت والأحد والاثنين، أو صام مثلا الخميس مع الجمعة مع السبت، فإنه لا يدخل في النهي. 3 إذا وافق أحدهما يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه لا كراهة حينئذ في صوم جمعة أو سبت. وقد اعتمد الناظم في تصريحه بالنهي عن صيام هذين اليومين منفردين على أدلة التالية، ولما رأوا الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. فلما رواه البخاري بسنده عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة في يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن، لأنها وقعت في النهي. 3 وراءه الشيخان عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. وفي لفظ لمسلم: ولا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، لن يكون في صوم يصومه أحدكم. فهذه النصوص، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فهذه النصوص تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم أو ليلتها بإحياء أي بقيام. ووجه الكراهة والله أعلم لأن يوم الجمعة عيد المسلمين وله فضل عظيم، ويخشى أيضا أن يعظم فوق المشروع، وقد نهى عن إفراد يومه بالصوم وليلته بالقيام. وأما يوم السبت فقد جاء في كراهة إفراده بالصوم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، أي صيامه. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه يعني الفطر بما تيسر له أن يفطر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت، فإذا صام قبله أو بعده زالت العلة فزالت الكراهة. قوله كذاك ينهى عن صيام الدهر سردا بدون فصله فطري، أي أنه قد جاء النهي في سنة الصريحة عن تعذيب النفس بصيام أيام الدهر سردا متوالية. ففي المسند والصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. وهذا الأسلوب أبلغ في الزجر عن سرد صيام الدهر لما فيه من التشديد على النفس وعدم الرفق بها وتضييع وظائف أخرى، منها ما يتعلق بحق الله، منها ما يتعلق بحقوق النفس، منها ما يتعلق بحقوق ذوي الحقوق من الآدميين. ثم إن صائم الدهر يقع في محظورات أخرى، يعني بمعنى صيام الدهر بمعنى صوم السنة كاملة. ثم إن صائم الدهر يقع في محظورات أخرى، فهو قطعا يصوم الأيام المنهي عن صيامها كيومي العيد وأيام التشريق والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسيأتي الكلام عليها قريبا. أما إذا صام وأكثر وهو قوي وفصل فطر في حل وأفضل الصيام، نعم. أما إذا صام وأكثر وهو قوي وفصل بفطر في حل يعني في حال الإقامة وأفضل الصيام ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. ومن أراد أن يحرز فضل صيام الدهر في رضا وسنة فعليه بالصيام ثلاثة أيام كل شهر. قد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر. وهذه غنيمة باردة فيها أجر صيام الدهر مع راحة النفس والجسد والقيام بسائر الوظائف الليلية والنهارية والحقوق المتعلقة بما يجب لله وما يجب لعباد الله، فخذها يا ابن آدم أي بالرخص. وهذه غنيمة باردة فيها أجر صيام الدهر مع راحة النفس والجسد والقيام بسائر الوظائف الليلية والنهارية والحقوق المتعلقة بما يجب لله وما يجب لعباد الله، فخذها يا ابن آدم. ثم قال الشيخ رحمه الله: كذا عن استقبال شهر الصوم بصومه يومين أو بيوم إلا إذا وافق يوما كان يعتاد صومه فلا نكران. قال الشيخ زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان للنهي عن التعجيل بصيام يوم أو يومين قبل دخول رمضان على سبيل الاحتياط، على أساس أن ذلك ربما يكون من رمضان. وقد استثنى النظم من كان له صوم يعتاده فوافق آخر يوما أو يومين من شعبان إنه لا محظور في ذلك الصيام. وقد استند الناظم في تقرير هذا التفصيل في الحكم على ما روى الشيخان وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك اليوم. وقد قال الترمذي عقب إيراد هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان احتياطا لرمضان. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما، ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إجبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رواية رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. قلت قال يقول شيخ زيد رحمه الله: قلت فقد اتفق قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على تحريم صوم الشك، فلا يليق بمسلم بعد ذلك أن يصومه بحكم الاحتياط وهو اليوم 30 من شعبان، والأمر محلول بالحل الشرعي، ورؤية الثالثة أو إكمال شعبان 30 يوما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: والصوم لعيدين عنه قد أتى نهي، كذا التشريق نصا ثبت، إلا لفاقد دم التمتع فصومها رخص فدية فعي. قال شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين إيضاح مسألتين: مسألة الأولى النهي عن الصريح عن صوم يومي العيد العيدين الفطر والأضحى، سواء كان الصوم قضاء أو نذرا أو تطوعا، لما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين ويومين، وفسرت بيوم الفطر ويوم النحر. ولقول عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين يومين، أما بعد الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم. رواه البخاري ومسلم والترمذي. في هذين النصين دليل صريح على تحريم الصوم في يومي العيدين، وإنما ينبغي فيهما التوسعة على النفس والعيال في حدودها الشرعية، وهذه من سماعة دين الإسلام الذي جعله الله رحمة واسعة من أراد وهذا من سماعة دين الإسلام الذي جعله الله رحمة واسعة لمن رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. المسألة الثانية النهي الصريح أيضا عن صيام أيام التشريق، هو اليوم 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة. النهي الصريح أيضا عن صيام أيام التشريق الثلاثة بعد الأضحى، وقد استند الناظم في النهي عن صيامها إلا لمن كان عليه دم تمتع ولم يتمكن من صيام ثلاثة الأيام قبل الحج إلى 3 أحاديث. الأول رواه أحمد والمسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى يا ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. الحديث الثاني رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منا، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. الحديث الثالث ما أخرجه أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. فهذه النصوص الثلاثة تدلت على تحريم الصوم في أيام التشريق باتفاق أهل العلم، ولم يختلفوا إلا في الممتنع إذا لم يجد الهدي ولم يصوم ثلاثة أيام من قبل الحج. فذهب بعضهم إلى عدم الجواز، أي عدم جواز صيام أيام التشريق في حق المتمتع إذا لم يجد الهدي. فذهب بعضهم إلى عدم الجواز كعلي بن أبي طالب والحسن البصري وعطاون والثوري وأصحاب الرأي وظاهر مذهب الشافعي، وذهب إلى الجواز أي جواز الصيام أيام التشريق في حق المتمتع كثير من السلف، والأئمة كعائشة وعروة بن الزبير وابن عمر وقول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو الراجح أي في حق المتمتع له أن يصوم إذا لم يجد هديا أو وجد الهدي ولكنه لا يستطيع قيمته، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وأيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.